يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي. وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد. ولقد وقفت بها وقوف موله وبمهجتي للوجد قد حزنادي أبكي بها قرا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي يا دار أين مضوا ذووك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معايا يوم معايادي يا دار أنشدت عن أهاليك يا دار وين حسين راعي يا دار وين حسين راعي وين العشيرة والزلم ذيك وين البطل عباس حاجيك بطل عبا عبا يا سحاتي جمعا وفرقنا البين تالي وظلت حريم بغير والي والي راحت هلي وديك الليالي ومنهم بقى الديوان خالي ومنهم بقى الديوان خالي فاطم تنادي وين عن الموت غايب خلى يجيني قبل ما تشيل الحبا خلف الضعين من المصيبة تطيح وتقوم صاب العلم ويا الضعين عيونها تحب وتقول ريض بالضعان هاليوم لا تضيعوني قربوا لي الركاء وزينب تنادي ريضوا بالسفر لها يا للأسف بتموت يا وسفة علي اش حالة الحرمة يا خويا بلا وليها لما نسمعها صاح ويل بقلب ذا ريض يا عباس الضعن ساعة إلينا حس العليلة تصيح من خلف الضعي الله الكافي ويش هالصيحة علينا لما نسمع عباس ريض بالرجاء صاحت بعد لا تغمض يا عين يا عين بعد فراق الأحبة يمتى تجوني يا الذي بالسفر غيا إما تجيني لا لا تكتب كتاب خبر عن اللي صار برض الغابري لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد موضوعنا في هذه الليلة سوف يكون حول التكامل الجوهري للمجتمع وذلك من خلال نقطتين النقطة الأولى في تحديد المراد من التكامل الجوهري للمجتمع والنقطة الثانية في بيان الشروط والعوامل التي لا بد وأن تتوفر ليتكامل المجتمع في جوهره ومضمونه. في النقطة الأولى نتحدث في محورين. المحور الأول في تعريف المجتمع، ما المقصود من المجتمع؟ هنالك مفهوم الفرد وهنالك مفهوم المجتمع. المجتمع يتكون من عدة أفراد، ولكن ليس كل مجموعة أفراد يطلق عليهم اسم المجتمع، بل لا بد من وجود خاصية، ميزة معينة يشتمل عليها الأفراد فيطلق عليهم لفظ المجتمع. من هنا اهتم علماء الاجتماع بتحديد هوية المجتمع، ما المقصود من المجتمع. قدمت مجموعة من التعريفات. فيليبس عالم الاجتماع المعروف عرف المجتمع بأنه مجموعة أفراد ينظرون إلى أنفسهم على أنهم جماعة واحدة، وينظر إليهم الآخرون على أنهم كذلك، أي جماعة واحدة، يمتازون يستقلون عن غيرهم. هومنز أيضا له مساهمة، عرف المجتمع بأنه مجموعة من الأفراد يتصلون مع بعضهم البعض في مدة زمنية كافية على أن يكون ذلك الاتصال مباشر، اتصال من خلال لقاء كل فرد بالفرد الآخر. لعل أفضل تعريف ما قدمه الباحث الاجتماعي زندان، عرف المجتمع بأنه جماعة من الأفراد يمتازون بمجموعة من الخصائص والصفات المشتركة، وتنقسم هذه الخصائص وتلك الصفات إلى قسمين. القسم الأول هي المصالح والمنافع، والقسم الثاني هي الثقافة والقوانين والأعراف التي تنظم علاقة الجماعة فيما بينها. إذا وجد مجموعة من الأفراد تربطهم مصالح مشتركة، لهم مصير واحد، وعندهم ثقافة واحدة، عقيدة واحدة، ولديهم قانون أو عرف مشترك ينظم علاقاتهم فيما بينهم، يطلق على تلك الجماعة أنها مجتمع، وتمتاز عن سائر الجماعات بميزة المصالح المشتركة، الحاجات المشتركة، والأعراف والقوانين والثقافة. علماء الاجتماع طرحوا سؤالا واهتموا بجوابه اهتمام بالغ، وهو أن الاجتماع هل هو حاجة فطرية من حاجات الإنسان؟ هل الإنسان اجتماعي بالطابع، فطر، جبل على أن يجتمع مع أخيه الإنسان، على أن يلتقي مع أخيه الإنسان أم لا؟ الاجتماع ليس حاجة فطرية، وإنما حاجة ثانوية طارئة بسبب مجموعة من العوامل. في مقام الجواب على هذا السؤال قدمت نظريتان. النظرية الأولى تقول الإنسان ليس مفطورا على المجتمع، ليس اجتماعيا بالطبع، الإنسان يحب ذاته، يسعى لتحقيق مصالحه، بعض مصالح الإنسان يمكن أن يحققها بنفسه، بعض المصالح لا يمكن أن يحققها إلا إذا استعان بغيره، فهو يميل إلى الغير لكي يستخدم الغير لتحقيق مصالحه، وإلا لو كانت عنده جميع المصالح لا يميل إلى المجتمع. الإنسان يميل إلى أن يعيش فردا، لكن بعض مصالحه لا تتحقق إلا بغيره، فمن باب أنه مستخدم للغير يميل نحو الغير لتحقيق مصالحه. من علمائنا الذين ذهبوا إلى هذه النظرية العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان. النظرية الثانية هي النظرية التي تقول الإنسان فطر على المجتمع، الإنسان فطري ومن فطرياته أنه يميل إلى غيره من أفراد المجتمع. الإنسان بدون المجتمع يشعر بالوحشة، لا يشعر بالأمن وبالإطمئنان إلا إذا وجد إنسان يماثله يناظره. الإنسان وإن تحققت حاجاته الجسدية وكثير من حاجاته النفسية تبقى حاجة فطرية موجودة فيه، وهي حاجة أن يلتقي مع الذي يماثله في الخلقة، أن يلتقي مع الإنسان، أن يجتمع مع المماثل له في الإنسانية. من العلماء الذين ذهبوا إلى هذه النظرية الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه. هذه النظرية استدل عليها بأدلة متعددة، بعضها علمية يعتمد على الاستقراء والملاحظة، وبعضها أدلة تعبدية. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. الباري تبارك وتعالى هو الذي جعلنا شعوبا، جعلنا مجتمعين، هو الذي فطرنا على الميل إلى الإنسان الآخر. لهذا هو الذي جعل الشعوب، هو الذي جعل الأقوام، هو الذي جعل القبائل. الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه في كتابه علل الشرائع ينقل هذه الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول الإمام: سمي النساء نساء لأن آدم صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه لم يكن له أنس إلا بحواء. هذه الرواية حاول البعض أن يستفيد منها هذا المعنى، أن الإنسان فطر وجبل على الاجتماع. آدم كان في الجنة، الجنة فيها جميع الوسائل التي يحتاج إليها الإنسان، لهم فيها ما يشاءون، فقط تشاء يتحقق لك ما تريد. مع ذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: كان آدم يعيش حالة الوحشة، لم يكن له أنس إلا بحواء. لما خلق إنسان يناظره في الخلقة وكان ذلك الإنسان أنثى، سمي النساء نساء لأن أنس آدم إنما تحقق بهذا الإنسان الأنثوي. هذا هو المحور الأول في النقطة الأولى، معنى المجتمع. المحور الثاني في معنى التكامل الجوهري، نحن موضوعنا حول التكامل الجوهري للمجتمع. الآن تعرفنا على معنى مجتمع، ماذا يقصد من التكامل الجوهري؟ العرف إذا أطلق كلمة التكامل يقصد الانتقال من حالة النقص إلى حالة الكمال. الفلاسفة يقولون هذا التكامل الذي هو خروج من النقص إلى الكمال لا يمكن أن يتحقق إلا بحركة اشتدادية ينتقل فيها الموجود من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. حتى يتضح لك هذا المعنى أضرب مثال، وهو تكامل الإنسان. الإنسان كيف كان في أول نشأته؟ يقول تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب. الإنسان في بداية نشأته تراب، هذا التراب تحول إلى نطفة، النطفة ليست هي كمال الإنسان الأخير وإنما هي مرحلة من مراحل تكامل الإنسان. النطفة فيها استعداد، قابلية أن تتحول إلى إنسان. ما هو الفرق بين نطفة الإنسان ونطفة الحيوان؟ نطفة الحيوان لا يمكن أن تتحول إلى إنسان، أما نطفة الإنسان يمكن أن تتحول. إمكان التحول بسبب وجود قابلية، وجود استعداد خاص أودعه الله تبارك وتعالى في نطفة الإنسان. النطفة حال كونها واجدة للاستعداد يعبر عنها بالوجود بالقوة، أي هي إنسان ولكن إنسان بالقوة، فيها استعداد، قابلية أن تتحول إلى إنسان. بالفعل هي ليست إنسان، هي نطفة، ولكن تحمل قابلية أن تصبح إنسان. إذا خرجت من الوجود الإنساني بالقوة إلى الوجود الإنساني بالفعل، يتحقق مفهوم التكامل، الخروج من القوة إلى الفعل. حقيقة التكامل أن يخرج الموجود من الوجود بالقوة، من مرحلة الاستعداد والقابلية، إلى الوجود بالفعل، أي أن تترتب عليه الآثار بالفعل، فيصبح مثلا إنسانا، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالق. التكامل الذي هو خروج من القوة إلى الفعل يقسمه الفلاسفة إلى قسمين. القسم الأول هو التكامل الشكلي، أن يتكامل الإنسان ليس في ذاته، وإنما أن يتكامل في أعراضه. نظير اشتداد لون التفاحة، اشتداد لون التفاحة تكامل لها، ولكنه تكامل في اللون، واللون ليس جوهر مقوم للتفاحة. إذن هو تكامل، ولكنه تكامل شكلي ليس في الجوهر والمضمون. القسم الثاني من التكامل، التكامل الجوهري، أن يتغير واقع الشيء، تتبدل هوية الشيء من مرتبة ناقصة إلى مرتبة كاملة. نظير تطور الإنسان من نطفة إلى إنسان بالفعل. هنا لم يحصل تغير فقط في اللون أو في الحجم، وإنما تغير أيضا في الهوية، الحقيقة تغيرت. الحقيقة كانت نطفة، الآن هي ماذا؟ إنسان. المجتمع يا إخوان كأي حادث من حوادث هذه النشأة، أول ما يوجد يوجد بصورة عفوية، بصورة بسيطة، عبارة عن مجموعة من العلاقات البسيطة، ثم يتكامل، يتطور، تتعقد العلاقات الاجتماعية. هذا التطور، تطور المجتمع له نحوان. تارة يتطور المجتمع تطور شكلي، وتارة يتطور المجتمع تطور مضموني، تطور جوهري. التطور الشكلي مثلا أن يتطور المجتمع في اللغة، أو أن يتطور في العمران، وسائل الاتصال، وسائل النقل، ولكن اعتمادا على خبرات خارجية من خارج المجتمع تقدم له هذا التطور، التطور العمراني أو التطور في وسائل الاتصال والانتقال. هنا المجتمع تطور، ولكنه تطور شكلي ليس تطور واقعي جوهري. التطور الجوهري هو أن يتطور أفراد المجتمع. المجتمع يتكون من أفراد. تطور المجتمع في حقيقته يعني أن تتطور الأفراد في مستوى وعيها وثقافتها، تكون قادرة على تحديد مصيرها، رسم الطريق والعمل من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق مصالحها بإرادة مستقلة. وهذا النحو من التطور هو الذي ندب إليه القرآن الكريم، يقول تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه الآية تتحدث عن التغير الاجتماعي، إن الله لا يغير ما بقوم، القوم المجتمع. هذا التغير لكي يكون تغير جوهري حقيقي لابد وأن يكون بتغير نفوس أفراد المجتمع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أفراد المجتمع لابد وأن يرتفع مستوى الوعي عندهم، مستوى الثقافة، تكون عندهم قدرة على تغيير واقعهم من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. هذا هو المقصود من التكامل الجوهري للمجتمع. النقطة الثانية في شروط مقومات هذا التكامل الجوهري، المجتمع كيف يتكامل في جوهره، كيف يتكامل في حقيقته وليس في أعراضه، وليس في الأمور التي لا تشكل المضمون وإنما تشكل الشكل. هناك مجموعة من الشروط، مجموعة من العوامل، نقتصر على ذكر ثلاثة شروط رعاية للوقت. الشرط الأول وجود القانون الإلهي. كل إنسان لأنه يحب ذاته، يحب مصلحته، دائما يسعى لتحقيق مصالحه، ولأنه يسعى لتحقيق مصالحه يستخدم غيره. لهذا لا بد من قانون يضبط علاقة الفرد بالفرد الآخر حتى لا يتحقق الجور والظلم، حتى يتحصل كل فرد من أفراد المجتمع على ما يحتاج من مصالح، من كمالات، من دون أن يكون هذا التكامل على حساب الفرد الآخر، يترتب عليه ظلم، يترتب عليه جور. وقضية احتياج المجتمع إلى قانون هذه قضية واضحة، ولذلك أنت لا تجد مجتمع لا يوجد فيه قانون ولو قانون عرفي، كل مجتمع عنده قانون. القانون مما لا بد من عند العقلاء. الذي نريد بيانه هو أن القانون لكي يؤثر في تكميل المجتمع تكميلا تاما لا بد وأن يكون قانون إلهي يستند إلى وضع الله عز وجل. لماذا؟ لأن القانون حتى يكون نافع في تكميل المجتمع لا بد وأن تتوفر فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول، لا بد وأن يكون المقنن غنيا عن القانون، لأن المقنن إذا كان محتاج إلى القانون ربما يراعي مصلحته الشخصية. القانون الهدف من أن يرفع الظن، إذا كان المقنن مستفيد ربما يترتب على القانون تأسيس وشرعنة الظن. ومن هو الموجود الغني عن القانون؟ يقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الأمر الثاني، لا بد وأن يكون المقنن خبير بالإنسان، عارف بمصالح الإنسان النفسية والبدنية في الآن وفي المستقبل، وبطبيعة العلاقات التي تقع بين أفراد المجتمع والمستجدات التي تحدث في المجتمع بين وقت وآخر وتؤثر على هذه العلاقات. ومن هو الموجود الأخبر والأعرف بالإنسان وبمصالحه وبطبيعة علاقته في الآن والمستقبل؟ يقول تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الأمر الثالث، لا بد وأن يعتقد المشمولون بالقانون بأن واضع القانون عنده قدرة على أن يرصد أي تجاوز للقانون ويضع جزاء مناسبا رادعا لهذا التجاوز. لأن الإنسان بطبيعته إذا أمن العقوبة لا يلتزم بالقانون، ولذلك كثير من الناس يلتزم بالقانون علنا، إذا كان مرسودا تشوفه في الطريق يمشي 180 120، ولكن إذا كان قريب من راصد مدري ساهر يخفف، ماذا يخفف؟ السرعة، لأنه يوجد راصد ساهر يرصده قبل ساهر، هو يأمن العقوبة، لهذا يمشي 280 كم يمشي ما أدري. واقعا نحن في بعض الأحيان نسير 120 فنجد شخص خلفنا بعيد كنقطة، في ثواني يصبح أمامنا بعيد كالنقطة. لماذا هذه السرعة لا أعلم. على كل، الإنسان إذا لم يعتقد بوجود راصد حازم يعاقب على مخالفة القانون لا يلتزم بالقانون، يخالف إلا إذا كان عنده درجة خاصة من الوعي، لا تكون إلا للكملين من الناس. وهذه العقيدة عقيدة وجود راصد يرقب القانون يعاقب من خالف القانون لا توجد إلا في ظل الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي يعلم ماذا خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لهذا نقول لا بد من قانون الله تبارك وتعالى لكي يتكامل المجتمع تكاملا في جوهره، ويكون ذلك التكامل تكامل حقيقي، لا بد من قانون الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لكي يقوم المجتمع بالقسط لا بد من قانون الله تبارك وتعالى. هذا هو الشرط الأول، القانون الإلهي. الشرط الثاني، وجود الكفاءات العلمية المتخصصة في جميع معارف الناس، خصوصا المعارف الحيوية مثل علم القانون الشرعي والوضع والإعلام، والعلوم التي تشكل ضمن علم الاجتماع مثل علم الاقتصاد وعلم الاجتماع ونحو ذلك من العلوم التي لها مساس مباشر في تطوير المجتمع وتكميل أفراد المجتمع. الكفاءات العلمية لها تأثير قوي في تكميل المجتمع وفي قوة المجتمع وفي ملك المجتمع لإرادته المستقلة نحو التطوير والتكميل، وذلك لأن للكفاءات تأثير من جهتين. الجهة الأولى هي تأصيل الوعي والثقافة. قيمة المجتمع ليس بمقدار ما يملك من ثروات مادية، وإنما بمقدار ما تملك أفراده من ثقافة ومن وعي ومن قدرة على التغيير والتطوير، وهذا لا يتحقق إلا بكفاءات نفس المجتمع. المجتمع الذي ينتظر من المجتمعات الأخرى زيادة الوعي والتطوير وإعطاء الثقافة سوف ينتظر كثير ويبقى في محله دون أن يتطور. لماذا؟ لأن المجتمعات لا تصدر الثقافة والوعي إلا بمقدار مصلحتها. الثقافة والوعي من عوامل قوة المجتمعات، ولا توجد مجتمعات تصدر عوامل القوة، لا يوجد مجتمعات تصدر للمجتمعات الأخرى عوامل القوة. الآن العالم الصناعي أحدث قانون يسمى بقانون براعة الاختراع والحقوق الفكرية. هذا القانون في حقيقته يعود إلى احتكار المعرفة واحتكار الثقافة. الدول المصنعة المنتجة وضعت هذا القانون لكي تقول للناس: أي دولة تخترع شيئا، دواء أو برنامج مثلا للأجهزة الذكية، من حق تلك الدولة أن تحتكر العلم بكيفية الإنتاج، وأيضا لها أن تحاسب أي دولة تتوصل إلى العلم بالكيفية وتقوم فعلا بممارسة الإنتاج. هذا القانون كان في السابق قانون مؤبد، يعني كل دولة تنتج من حقها أن تمنع سائر الدول من الإنتاج إلى يوم القيامة. ثم عقدت مؤتمرات من الدول المستهلكة، الدول النامية، بعد هذه المؤتمرات قلصت المدة إلى 150 سنة. ثم أيضا ماذا؟ وجدت الدول النامية أن لهذه المؤتمرات تأثير، فعادت عقدت مؤتمرات محاورات إلى أن قلصت المدة إلى 50 سنة. العالم يمارس ما يسمى باحتكار الثقافة، باحتكار الوعي والعلم. لهذا إذا أراد المجتمع أن يتطور لا ينتظر من المجتمعات الأخرى أن تقوم بعملية التطوير، هو عليه ماذا؟ أن يطور أفراده، أن يوجد كفاءات علمية تقوم هي بعملية التطوير. الجهة الثانية هي ما تسمى بالرصيد العلمي. من أقوى مظاهر قوة المجتمعات واستقلالية المجتمعات أن يكون لتلك المجتمعات حضور علمي في المؤسسات العلمية، في الجامعات، في الكليات، في المعاهد العلمية المعروفة. اليهود من أقوى المجتمعات في العالم، هناك عوامل كثيرة ساعدت على قوة المجتمع اليهودي، من ضمن تلك العوامل وجود الرصيد العلمي. عدد سكان اليهود في العالم حسب إحصائية 2010 تقريبا 14 مليون، يعني 0.2% من عدد سكان الكرة الأرضية. لكن هذا المجتمع الصغير من حيث العدد عنده كفاءات جعلته في الصدارة. جائزة نوبل أسست سنة 1901، من أسست إلى الآن تقريبا أعطت 800 عالم جائزة نوبل، 20% من هؤلاء يهود. إذا تلاحظ النسبة بين عدد سكان الأرض وعدد اليهود وبين عدد العلماء الذين كرموا في نوبل وعدد اليهود منهم، لا تجد تناسب. هم لا يبلغون 0.5% من عدد سكان الأرض، ولكن الذين كرموا من العلماء 800 منهم 20% يهود. المجتمع إذا أراد أن يكون قويا لابد أن يكون عنده رصيد علمي، لأنه بهذا الرصيد العلمي يستغني عن غيره من المجتمعات، فيكون مالكا لإرادته، قويا في مقام التأثير. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: احتج إلى من شئت تكن أسيره. إذا كنت تحتاج إلى غيرك في العلم، في الثقافة، في تطوير مجتمعك، سوف تكون دائما أسيرا لغيرك. واستغني عن من شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره، تكون لك السيطرة. المجتمعات الإسلامية إذا أرادت أن تتطور، مجتمعات الشيعة إذا أرادت أن تتطور، عليها أن تخرج نماذج علمية، كفاءات علمية. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث يا إخوان هو الإحساس بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية. كل فرد من أفراد المجتمع يشكل جزء يتأثر بالمجتمع سلبا أو إيجابا. إذا تطور المجتمع هذا التطور ينعكس على كل فرد من أفراد المجتمع، إما مباشرة أو بالواسطة. وإذا تقهقر المجتمع هذا التخلف، هذا التقهقر أيضا يؤثر على كل فرد من أفراد المجتمع. لهذا ينبغي على كل فرد أن يشعر بمسؤوليته اتجاه مجتمع، أن تكون له مساهمة في تطوير المجتمع. الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه عقد بابا في الكافي بعنوان الاهتمام بأمور المسلمين. نقل عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. نقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل: من أحب الناس إلى الله؟ الأحب إلى الله من؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنفعهم للناس، الذي يكون أكثر عطاء تقديما له مساهمات في تطوير مجتمعه، في تطوير من حوله من المؤمنين. للأسف الكثير من الشباب لا يوجد عندهم روح المسؤولية والاهتمام بالمجتمع. تجده مثلا إذا أراد أن يتخصص في دراسته الأكاديمية يبحث عن أسهل تخصص وأسرع تخصص درا من الناحية المادية، يريد أن يتزوج فيبحث عن التخصص الأسهل والذي فيه مال، ولا يفكر في التخصصات التي يحتاج إليها المجتمع والتي هي أكثر نفعا، مع أنه بإمكانه أن يختار ذلك التخصص. يقول: لماذا أبذل عناء أكثر وجهد أكثر؟ البعض يأخذ تخصص نافع، تخصص له تأثير حيوي، ولكنه بعد أن يتحول إلى كفاءة ينكفع على نفسه، يتعامل مع كفاءته كمهنة تدر له رزق من بيته إلى محل عمله ومن محل عمله إلى بيته، ولا يحاول أن يظهر للناس ما عنده من قدرة ويفعل تلك القدرة في خدمة المجتمع. والكثير من الناس عنده قدرة فقط على الانتقاد، خبير في أن ينتقد، يحمل المتصدين للعمل الاجتماعي من طلاب علم وغيرهم جميع مسؤوليات تخلف المجتمع من دون أن يقدم أي مساهمة. يا أخي المجال مفتوح، بإمكان الجميع أن يعمل. تقدم إذا كنت ترى عجلة المجتمع متوقفة أو تعود إلى الخلف القهقرة، مد يدك وساهم في دفع هذه العجلة. الجميع طلاب علم، مثقفون، متخصصون، الجميع بإمكانه أن يقدم شيئا لمجتمعنا وينهض بمستوى هذا المجتمع ويطور هذا المجتمع إن شاء الله من حالة الحسن إلى حالة الأحسن. من الدروس التي نأخذها في ثورة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه درس تحمل المسؤولية. الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان في مدينة رسول الله، بإمكانه أن ينجو بنفسه من خلال بيعة يزيد، فقط يبايع ثم ماذا؟ لا يقتل، كل شيء ما يصير. ولكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يحمل هم الأمة، كان شغله الشاغل إصلاح هذه الأمة والسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. لما جاء كتاب يزيد ابن معاوية إلى والي المدينة، خذ الحسين، خذ البيعة من الحسين وإلا فاضرب عنقه، ماذا قال سيد الشهداء؟ قال مثلي لا يبايع مثله. الحسين رأى في هذه البيعة مفسدة، رأى أن هذه البيعة تذهب بجهد أمير المؤمنين والإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليهما سدى، فقرر أن يخرج ثائرا مصلحا، فكتب إلى أخيه محمد بن الحنفية: أما بعد فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لكن قبل أن يخرج صلوات الله وسلامه عليه، تقول الروايات توجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، دخل المسجد، لما نظر إلى القبر انكب عليه يقبله، صلى ركعتين تقول بعض الروايات، ثم عاد إلى القبر انكب عليه بكى بكاء شديدا حتى هومت عيناه قليلا، فرأى جده رسول الله صلى الله عليه وآله قد أقبل معه رعيل من الملائكة، كتيبة من الأنبياء، ضم رسول الله ولده إلى صدره، قبله بين عينيه، قال له: حبيبي حسين، كأني أراك عن قريب، مقتولا بأرض كرب وبلاء، مرملا بدمائك بين جماعة من أمتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى، وظمآن لا تروى، ضمني عندك يا جداه فيها، علني يا جد من بلوى زماني، ضاق يا جدا من فرط الأسى كله، فعسى طود الأسى يندك بين وحسين وجد صفو العيش من بعدك بالأكدار شي وأشاب الهم رأسي قبل إبان فعلى من داخل القبر بكاء ونداء بافتجاع يا حبيب وحسين ستذوق الموت ظلما ضاميا في كر وستبقى في ثراها عافرا وكأني بلئيم الأصل شمر قدع صدرك الطاهر بالسيف يحز وحسين عظم الله أجري وأجوركم أفاق إمامنا ثم خرج من المسجد التفت إلى أخيه أبي الفاضل رفع صوته ونده يا صاحب البات قوم بعجل طلع أختك يا عبا خل نضعن قبل ما تسمع الناس وعلينا يا ابن ابويا القوم تلت قصد زينب يا ويلي وطب عليها جدب سيفه وقف ما بين ديها رفعت راسها وشافت وليها سلم وبوجه زينب تبزم قالت يا هلا بجيتك يا عباس يا راعي الزاد يا الكاتب النوماس أشوفك بالدرع معلوق والطاس وأشوف بجيتك هاي مغتم قال لها وعليها شبح عينه نريد السفر يختم المدي أخوك أهل العراق مكاتبينه وليهم بالسفر اليوم عزم قالت يا ضوى عيوني ودلي اقعد يا ابو فاضل احكي لي انا من اطلع وياكم من كفيلي يباري محملي وبي يتوزم ضرب ايده على صدره وصاح يا اختي قوم بشمتي طلع يبختي انا خيت لفديلك رقبتي من يدناك وبكف المخز عظم الله أجري وأجوركم طلعت زينب وطلعت العيلة ركبوا الضعن طوح دليلة ولن بقص الضعن صات العليلة يا حاج الضعن بل الحال يرحم يا ابو يا حسين وياكم خذوا عقبكم يا اهلي
يا عمن عيوني. رجع الإمام إليها ضمها إلى صدره ثم قال لها بني عودي إلى الدار وانتظر العلامة. قالت أبا حزين إن كان لابد من الرجوع ولم يكتب لي الله أن أذهب معكم فأذن لي أودع النساء والأطفال. ذهبت مهرولة إلى هودج العقيلة قبلت يدها قالت عم زينب في أمان الله. ثم ذهبت إلى هودج سكينة ورقية قالت أخي سكينة في أمان الله. ثم ضمت رقية لأنها لن تراها بعد هذا اليوم قالت أخي رقية في أمان الله. ثم ذهبت إلى أين يا مؤمن؟ ذهبت إلى هودج الرباب أخذت عبد الله الرضيع جعلته في حجرها تقبله تارة تشمه أخرى تنظر إلى عينه تتأمل ملامح وجهه ثم ضمته إلى صدرها وهي تنادي أخي عبد الله في أمان كأن الرضيع أخرج يديه ضم عنق أخته. لما نظر الإمام إلى هذا المنظر بكى وذهب إلى رضيعه بدمع العين. راح حسين متوجه إلى طفله قرب ثغره الطاهر وهمس للولد في اذنه وقلل يا ابني وقلل عمك المحسين ينطرك يا ابني في الجنة والزهرة يا بعد الروح لجل شافتك والها. أريدك يا ابن عبد الله تماثل محسن ابن أمي وتتوسد على صدري وانا على الثرى مرمي بعد مجدوس يا ابن الخيل. صدرك بالثرى وصدري ودمك يقبل الباري وشملناه برضوى يا ابني يا ابني. جدي وعدني بثلاث سهام في عاشور سهام لمثلث ابن حراك اويلي والدموع متفور وسهم بعيون ابو فاضل وسهم بعيون ابو فاضل يخليني بظهار مكسور وبوك بسهم مثل النار يوقع من على حصى.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخط ودافع الغم عن المأسور الضعيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك
وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين، أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ولقضاء الحوائج وشفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة، قبلها صلوات